المسألة السابعة عشرة. قال السيد الماتن: المراد من السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل الفرسخة فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد 10 أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال، لأنه في السفر عرفا. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتريد مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة، فنفقته في تلك المدة على نفسه. هنا أولا يتعرض إلى أن المراد بالسفر السفر العرفي لا الشرعي، ما يكون سفرا عرفا، ليس كان البحث في المسائل السابقة أن السفر إذا كان بإذن العام مالك فنفقته في السفر من رأس المال. علي بن جعفر أيضا كان الوارد ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. إذن ينفتح هذا الباب، ما المراد من السفر موضوعا لوجوب القصر أو السفر الأعم من الشرعي العرفي؟ هل المقصود ما يقصر فيه لو أقام مثلا 10 أيام ولم يكن سفرا شرعيا، لأنه يتم فيه فلا ينفق على نفسه؟ يريد أن يبين أن المراد من السفر السفر العرفي لا الشرعي، ما يكون سفرا عرفا ولغتان، سواء كان حكمه القاصر حكمه أو لم يكن حكمه القاصر، وسواء كان هناك اصطلاح شرعي في السفر أو لم يكن. والصحيح أنه عنوان السفر العرفي أيضا ليس لازما، وإن كان الوارد في تلك المنفقة في سفره، إلا أن المراد مطلق ما يكون مطلق خروج المضارب العامل المضارب عن بيته ووضعه الطبيعي إلى آخر تقتضيه المضاربة والتجارة، حتى لو لم يكن سفرا عرفا أيضا، كما في البلاد الكبيرة مثلا، لو خرج كانت التجارة تتوقف في بلد كبير أن يخرج من بيته ويبقى في آخر البلد الكبير يوما أو يومين لكي يتم تلك التجارة، وقلنا بأنه هذا لا يكون سفرا حتى عرفا كما هو هكذا، فإن الصحيح أن البلد الكبير أي لا يكون التحول والقطع حتى المسافة الشرعية فيه في داخله لا يكون سفرا حتى عرفا فضلا عنه شرعا، لأن هذا بلده. مع ذلك هذه النفقات التي يتحملها من السكن وتلك النقطة البعيدة عن بيته ومسكنه ووضعه أيضا يكون من رأس المال، لا خصوصية حتى لعنوان السفر. كل خروج عن بيته من أجل الاتجار يكون مستلزما للتجارة المأمور بها بعقد المضاربة، تكون النفقات فيه نفقاته فيها فيه على رأس المال من رأس المال، فحتى عنوان السفر أيضا ليس ميزانا، وإن كان الوارد ما أنفق في سفره، إلا أن هذا العنوان الذي ورد ليس من باب الحصر، من باب أن هذا أيضا مصداق لتلك النفقات التي تؤخذ من رأس المال. فليس الحكم وهو جواز الصرف من رأس المائرا مدار عنوان السفر لكي يبحث في أن الميزان والمراد من هذا العنوان المأخوذ في موضوع جواز الصرف من رأس المال هل هو السفر الشرعي أو السفر العرفي، فيقال بأن المراد السفر العرفي لا السفر الشرعي. ثم يقول: نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة الزائدة على نفسه، هذا على القاعدة، لأن هذا نفق يلزم للتجارة المأمور بها من قبل المالك، هذه نفقة زائدة خارجة عن ما تستلزمه التجارة، فالميزان كل نفقة تستلزمها التجارة على زائد العام فيكون من كيسه، ولا يجوز له أن يصرف على هذا نفسه هنا من مال المالك. ثم يقول وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر، إذا كان هناك دعان له وغرضان، أم التجارة تقتضي من أن يبقى مدة أخرى لكي يستوفي مثلا الحسابات بيع والشراء، أم يكون آخر خارج عن التجارة غرض شخصي ولأمر آخر، بحيث يكون حينئذ يشقق. يقول هنا على أقسام، تارة يكون كل من التجاري والغرض الآخر الزائد علة مستقلة، بحيث لو كان وحده أيضا لكان يبقى من أجله، وأخرى يكون مجموعهما علة، بحيث لو كان أحدهما وحده لم يكن يبقى، ما مجموعهما هو الداعي في البقاء. ففي الشق الأول الذي يكون كل منهما فيه داع كامل وعلة مستقلة للبقاء، إذن فالتجارة غرض التجارة التي هي تعلق المضاربة داع مستقل يقتضي البقاء. هنا يقول يجوز له أن يصرف على سفره في البقاء من رأس المال، لأن هنا الغرض التجاري علة تامة مستقلة تقتضي البقاء. وإن كان الأحوط التوزيع في الجملة، والأحوط أكثر من ذلك أن يكون يصرف على نفسه من ماله من تمام المال، لا أنه يقسم بين نفسه وبين الماله، الأحوط المطلق ذاك والأحوط في الجملة التوزيع، لكن يقول هنا الصحيح أنه يجوز أن يصرف من تمام المال. وأما إذا كان مجموعهما سببا وداعيا للبقاء يقول فالظاهر التوزيع. يفصل يقول وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين يقيده، إن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة. إذا كان عارضا هذا الأمر، عرض في الأثناء هنا من دون إشكال كأنه حتى ذاك الاحتياط لا مجال له، إن لم يكن من الأول كان له غرضان بل هذا الغرض تعرض في الأثناء مع كون الغرض التجاري باقيا وعلة تامة، هنا لا إشكال في جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة. وإن كان في عرض الأمر ذاك الغرض كان موجودا الآخر لكن كل للسفر، ففيه وجوه أنه يأخذه بتمامه من رأس المال أو أن تمامه على نفسه أو التوزيع. يقول ثالثها التوزيع وهو الأحوط في الجملة، وهذا أن يوزع أحوط في الجملة يعني بمقدار، والأحوط منه وأحوط من كون التمام على نفسه. هنا كأنه في هذا الشق الثاني، إذا في هذا الشق الأول الذي يكون علة مستقلة إلى شقين، شقة يكون هذا الغرض بنفسه أيضا علة تامة عارضا لم يكن موجودا من الأول، فهنا يقوي ويفتي ابتداء بأنه يأخذ تمامه تمام النفقة من مال التجارة لأن هذا كأنه عارض. لكن لو عرض لو كان من أول الأمر موجودا غرضان في هذا السفر، غرض لنفسه وغرض وكل منهما علة تامة كافية للداع كامل للتجار، فيذكر فيه الوجوه الثلاثة، ففيه وجوه ثالثها التوزيع وهو الأحوط في الجملة، وأحوط من كون تمام، فكأنه مثلا من باب الاحتياط يحكم بالتوزيع، غير ثابت عنده التوزيع هنا إلا من باب الاحتياط. فكأن هنا أيضا جواز أن يكون تمام النفقة من المال، وأنه يكون حينئذ حاله حال مثلا العارض بالأثناء. وأما إن تعلم جموعهما بحيث كل واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع، ونحن إذن يفتي بالتوزيع. إذا كان سببا للبقاء بحيث أحدهما وحده لا يكفي، حين هنا يفتي بأنه لا بد أن يوزع، فقس نصف النفقة مثلا من رأس المال ونصفه من كيسه، لأنه مجموع الأمرين سببا للبقاء لا خصوص التجارة. لو كانت التجارة وحدها لم يكن يبقى. إذن فالتجارة ليس هي السبب والتامة مستقلة للبقاء، لكي تنفق النفقة كلها تؤخذ من المال من رأس المال. هنا لا، مجموعهما داعي بعد غير ضعيف. خب أنا أحدهما علة والثاني ليس علة، إذا كان مقصودكم من قوة هذا المعنى فيرجع إلى كلامه. حين إذا كان أحدهما فقد علة الثاني ليس، لا محالة يكون كله تابعا من لتلك علة. فإن كان التجارة علة التامة وذاك أصلا ليس علة حتى جزء العلة، فيكون الكل من المال قطعا. وإذا كان ليس بأدوى من الشق الأول الذي حكم بأن كله من مال التجارة، وإن كان بالعكس فكله من كيسه، لم يكن التجارة أصلا سببا قد مستقلة ولا جزء السبب، وإنما الغرض الآخر علة المستقلة تمام السبب. فبينك الشقين كأنه واضح فيهم الحب. حينئذ هنا يقال بأن التفصيل الذي يذكره السيد الماتين من التوزيع إما من باب الاحتياط أو بشكل الفتوى والاستظهار ما في الشق الأخير، أن يكون مجموعهما سببا وداعيا كاملا، هذا لا وجه له. علق أكثر المحشين هنا جملة من المحشين باعتبار أن هذا العمل التجاري إما يتوقف على السفر أو لا يتوقف، ولو بقاء على بقاء في السفر. إذا كان العمل التجاري لا يستطيع هذا البقاء، إذا كان يوقف على البقاء إذن لا معنى لأن يصرف عليه من رأس المال حتى بنحو التوزيع، لأن هذا السفر لا يتوقف أجنبي، التجارة لا تتوقف على هذا السفر، فالسفر يكون أجنبيا عن لوازم التجارة. إذن فلا إذن ولا جواز من قبل المالك في أن يصرف عليه حتى بعضان بنحو التوزيع. وإن كانت التجارة تتوقف على السفر أو على بقاء السفر والمقام فيه مقدارا زائدا، حينئذ يكون الصرف عليه مدونا في كان تمام داعي أو جزء داعي أو لم يكن داعي أصلا، كما لو كان إنسانا لو لا ذاك الآخر لم يكن يستمر في السفر ولو مخالفة لأمر المالك. إذا كانت التجارة تتوقف على هذا السفر أو على المقام في السفر، فسواء كان داعيه ذلك أو داعيه أمر آخر، حتى لو كان أمر آخر، حيث أن السفر مما تستلزمه التجارة، وقد بقي أيضا وتاجرنا قام بمستلزمات التجارة، حينئذ هذا يكون إذن المالك في الصرف على نفسه في السفر المتوقف عليه التجارة، هذا الإذن مقتضيا على القاعدة لجواز الصرف على نفسه بتمام نفقاته من مال التجارة، والصحيحة أيضا تقتضي، فهم مقتضى القاعدة الجواز حينئذ ولو كان داعيه الأمر الآخر فقط، بحيث لولا لكان يرجع، حيث أن التجارة تتوقف على هذا السفر وعلى المقام فيه. إذن فمأذون على القاعدة في الصرف، ميزان الإذن أن يكون هناك توقف، لا أن يكون داعي هذا المكلف ما هو مهما كان داعي. ميزان الجواز الإذن، وميزان الإذن في الصرف من قبل المالك، إذن المالك في الصرف من مال التجارة، أن التجارة متوقفة على هذا السفر أو على المقام فيه، سواء كان غرض آخر أو لم يكن، تمام داعيه عنده بحيث لولا لما كان يبقى الغرض الآخر أو لا. هذا مقتضى القاعدة، أنه مقتضى إطلاق الرواية أيضا صحيحة علي بن جعفر قال أن مقتضى إطلاق وأنفق في سفره سواء كان له داع آخر أو لم يكن له داع آخر، تمام العلة كان ذاك الداعي أو جزء العلة كان. إذن فالإطلاق في الصحيحة ومقتضى القاعدة أن يكون الأمر منوطا بالتوقف وعدم التوقف، لا بالوجود داع آخر وغرض آخر وعدم وجود داع آخر. هذا إشكال قد يشكل في فتواه بالتوزيع في الشق الأخير، بل وفي الشق ما قبل الأخير من باب الاحتياط في الجملة، إلا أن هذا الإشكال جوابه أنه أن ليس مطلق التوقف كافيا في استكشاف الإذن بالصرف من نفس المال من قبل المالك إذا كان هناك غرضان، خصوصا إذا كان الغرضان من أول الأمر لا أنه غرض عارضي عرض في الأثناء. الآن كان واضحا أن هذا الإنسان في هذا السفر يعمل عملين، عمل لنفسه وعمل للتجارة بمال المضاف. في مثل هذه الموارد وجود هدفين واضحين لهذا السفر، لا يعلم وجود إذن من قبل المالك مضاربة بأن يكون تمام نفقات سفري مثل هذا العامل أيضا من المال، بل هنا لا يبعد أن يكون الارتكاز العرفي والمتعارف في مقام المضاربة أن مثل هذا الإنسان يجعل نفقات سفره قسما من نفقات سفره على نفسه على العمل الآخر الذي من أول الآن كان السفر من أجله. فالإذن هذا الإذن في الصرف على في السفر من المال التجاري، هذا الإذن لم يكن من باب آية أو رواية، بل من باب التعارف، يعني يستكشف من التعارف الخارجي. فيمكن أن يقال أن المتعارف في مثل هذه الموارد أن هذا الإنسان لا يستحق، لا ينبغي أن يصرف على الإنفاق نفقات سفره يكون من مال التاجر من مال المالك، مع أنه من الواضح من أول الأمر أنه سوف كان يسافر على كل حال هذا السفر لغرض آخر له، أو أن هذا السفر كان من أجلهما معا. فذاك الذي نستكشف به الإذن وهو التعارف الخارجي ومثلا السيرة العقلائية والعرفية والقرائن الطبية العرفية، ذاك التعارف غير موجود هنا في أن يصرف تمام النفقات، بل هنا المتعارف عرفا أن يصرف، يعني أن يأذن المالك أن يصرف بنحو التوزيع لا كله من مال التجارة، يعني يقول أنت كان لك عمل آخر أيضا وسفر من أجله، ولو من باب قاعدة العدل والإنصاف المركوزة عند أن مقتضى العدل هو الإنصاف أن هكذا يفعل مثل هذا الإنسان. التي هي نكتة عرفية مركوزة في الأذهان توجب أن يكون الإذن المستكشف من التعارف بهذا الإذن في الصرف بنحو التوزيع لا أكثر، إذا كان هناك واقعا عمل آخر مستقل. نعم لو كان ذاك العمل عارضا لا يبقى في فرض العروض، لكن التعارف حينما سافر لم يكن له غرض آخر إلا التجارة. أما لو كان من الأول من الواضح أنه له عمل آخر أيضا هناك له وظيفة أخرى وغرض آخر ترجع إليه، هنا يقوله ليس بالبعيد، يعني ما قال من أنه يكون التوزيع ما ذكره سيبات ليس بعيدا. وأما صحيح إطلاق صحيحة علي بن جعفر فقد ذكرنا بالأمس أن هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من ناحية نوع السفر، وإنما تفترض السفر في قبال الحضر، وتفترض أن أنك سفر سفرا لابد من إذن يقول متى أي حد ينفق من ماله، أو إلى حد أي حد ينفق من مال التجارة من المال رأس المال، فهو ناظر إلى هذه الناحية ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا لديه فما أنفقه من نصيبه. أما أي سفر في كل سفر من هذه الناحية ليس في مقام البيان، ولهذا لا إطلاق له للسفر غير مأذون فيه مثلا على ما سوف يأتي. فليست تصح في مقام البيان من هذه الناحية، ولو فرض لكي يتم فيها إطلاق، ولو فرض أيضا هي محمولة على المتعارف. فإذا افترضنا أن المتعارف هذا الذي ذكرناه في موارد تعدد الغرض، موارد الغرض من أول الأمر بنحو يكون هناك غرضان مستقلان أو يكون مجموعهما غرضان، يكون هذا من أول الأمر معلوما، هنا هذا الذي يدعيه السيد الماتن بالتوزيع إما فتوى كما في الشق الأخير أو احتياطا كما في الشق الأول من هذين الشقين، هنا هذا أمر مطابق مع الذوق ومع الفهم العرفي والمتعارف العرفي، والمسألة بعد مربوطة بالتعارف، لأن لو صرح المالك بأنه لا تصرف أو أصرف اصرف تمام نفقاتك من أخو لا بأس به، كلام فيما يستفاد من سكوت المالك وإطلاق العاق ما كان يدل على جواز الصرف من باب تلك النكتة التي أشير إليها في المسائل السابقة وهو التعارف. والتعارف ليس هذا في مورد وجود غرض آخر من أول الأمر منهما علة مستقلة أو مجموعهما علة، هنا ليس التعارف هذا الذي ذكر في الإشكال أنه يصرف من تمام النفقات من رأس المال، بل مركوزية قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أن الإنسان العرفي والمالك العرفي لا بما هو زائد عن مقتضى العدالة، بمقدار العدالة هذا مقتضى العدالة أن يكون هناك توزيع. هذه قابلة للقبول التي يذكرها السيد المعتين. هذه المسألة 17. المسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن أو في المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه، كما لو أذن له في السفر إلى البلد الفلاني ذهب إلى بلد آخر، أو أذن له أن يسافر مدة شهرين أو أسبوعين، سافر أكثر من ذلك شهرين أكثر مما أذن، أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة. هنا هذه المسألة أن هذا استحقاق النفقة، يعني أنه قال فيما سبق أن هذه النفقة ليست مستحقة ولو لم ينفق ولو قدر، استحقاق النفقة بمعنى أنه يجوز له أن يصرف على نفسه من مال التجارة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة، يأخذ من مال التجارة لا على القاعدة لأنه لا إذن في هذا السفر، إما لا إذن له في أصل السفر أو لا إذن له في السفر أو لا إذن له في هذا السفر الزيادة التي تعدى في المقدار المأذون، فلا يكون مأذونا، فعلى القاعدة لا يجوز إذ لا يحل التصرف في مال الغير إلا برضاه وإذنه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز، مقتضى ليس هو الجواز، إنه وإن كان قد يتوهم التمسك بإطلاق الرواية بأن يقال المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال أي سفر إن كان، قلنا أن هذا الإطلاق غير تام، فإنما أنفق في سفره ليست الرواية في مقام البيان من ناحية أنح في كل سفر سافر المضارب ولو كان سفرا غير مربوط بالتجارة أو سفرا التنزه والتجمل للتفرج أو سفرا ممنوعا عن من قبل المالك، بل مقتضى كلمة في المضارب ما أنفق في سفره أن هذا السفر سفر له من حيث هو مضارب، والسفر الغير مأذن فيه قد يقال أنه لا يصدق عليه أنه سفر للمضارب بما هو مضارب، هذا سفر للمضارب سفر له بما هو غاصب لمال المالك وبما هو مخالف لإذن المالك. إذن فلا إطلاق لهذه أولا لأنها البيان هذه النواحي كما قلنا، ثانيا لأن كلمة المضارب حيث وردت في الصدر في المضارب ما أنفق في سفره هذا ظاهر أن هذا السفر سفر منه بما هو مضارب، وسفر المضارب بما هو مضارب عبارة عن السفر الذي شملته المضاربة أي المأذون فيه بعقد بمقتضى عقد المضاربة والإذن في المضاربة. إذن فلا إطلاق في الرواية ولا شمول للرواية لمثل السفر غير المأذون فيه، فلا الرواية تقتضي من مال التجارة ولا القاعدة يقتضي، إلا أن هناك إشكالا ذكره تعرض له بعض المعلقين على المات، لا بد من ذكره وتمحيصه، فإنه إشكال من خلال حاشية يتبين طبعا ولم يبين نكتته بشكل مفصل، لا بد من ذكر تلك النكتة وتفصيلها وتمحيصها لنرى أنها هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة. تعلق قال الصحيح أنه يمكن حتى هنا يجوز له أن يأخذ أن ينفق على نفسه من مال التجارة. يأتي إن شاء الله الوقت انتهى، أنا حالي هم انتهى.